إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: والله يحب المتقين. ويقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله جل وعلا فيها عن نفسه بمحبته لعباده المؤمنين. ووصف نفسه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ألا وهي صفة المحبة، أن الله جل وعلا يحب عباده المتقين والمؤمنين والصابرين وغيرهم ممن اتصفوا بالصفات الحسنة والصفات الكريمة، الذين تقربوا إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات والقربات. صفة المحبة هي من الصفات الفعلية التي اتصف الله جل وعلا بها ويفعلها سبحانه متى شاء، صفة تليق بجلال الله وبعظمته، لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحبه عباده المؤمنون المتقون، ويحب جل وعلا عباده المؤمنين المتقين. وهكذا عباد الله، فإن هذه الصفة العظيمة منزلة عظيمة، إذا بلغها العبد فقد بلغ مقاما عظيما، أن يكون ممن يحبهم الله جل وعلا، وممن يحب الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مقام عظيم إذا وفق له العبد. فإن الله جل وعلا يأمر ملائكته بمحبة هذا العبد ثم يوضع له القبول في الأرض. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وهو أفضل الملائكة وأشرفهم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. هكذا يذكره الله جل وعلا، فما أعظمها من منزلة وما أعظمه من شرف أن يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض بأن يكون محبوبا عند الناس، يحبه الناس، وكذلك يحبون قربه ويحبون مجالسته، لأنه محبوب عند الله جل وعلا وعند ملائكته الكرام. فما أعظمها من منزلة وما أكرمها من شرف أن تناله أيها العبد وأنت في هذه الدنيا. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون: من هذا الذي سينال هذا الشرف؟ من الذي سينال هذه المكرمة العظيمة وهذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ جعلوا يخوضون ويتحدثون حتى قال عمر رضي الله عنه: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ رجاء أن أدعى لها، ما أحب المسؤولية ولا أحب المنصب إلا في تلك الليلة، لأجلي ليس لأجل حمل الراية وأن يكون هو القائد، ولكن من أجلي أن ينال هذه الشهادة وهذا الشرف العظيم، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه غاية أهل الإيمان ومقصد أهل التقوى، فإنهم يسعون لنيل محبة الله وأن يكونوا من عباد الله جل وعلا الذين يحبهم الله. فإن ليس الشان أيها المسلم أن تحب الله، وإن كان هذا أمر مطلوب وأمر ينبغي أن يسعى له المؤمن، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله جل وعلا. فإن العبد إذا عرف كل شيء ونال كل شيء في هذه الدنيا ولم ينل محبة الله فإنه لم ينل منها شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا عرف كل شيء ولم يعرف محبة الله فإنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم ينل محبة الله والشوق إلى لقائه والأنس به فإنه لم ينل شيئا في الحقيقة. نعم عباد الله، إذا لم يتوصل العبد إلى هذه المنزلة العظيمة، منزلة محبة الله جل وعلا، وأن يكون محبوبا عند الله فهو قد حرم خيرا عظيما، كيف لا؟ وحب الله جل وعلا هو أصل العبادة ولبها وحقيقتها، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا يحقق العبد العبودية لله جل وعلا إلا بتحقيق محبة الله سبحانه وتعالى، إلا بتحقيق هذا المقام العظيم. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا عظم ما وقع فيه أولئك المشركين والكافرين الذين اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كمحبة الله جل وعلا، لأن أصل العبادة والتوحيد بمحبة الله جل وعلا والذل له، وكذلك الخضوع لأمره، وكذلك توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة. كما أن أصل الشرك هو في محبة غير الله جل وعلا معه، قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم أيها المسلم، إنك لن تذوق طعم الإيمان ولذة الإيمان إلا بتحقيق هذا المقام العظيم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مما سواهما من المحبوبات التي يحبها الإنسان من مال أو أهل أو ولد أو دنيا أو صحة أو عافية أو غير ذلك من محاب الدنيا. فإنك لن تجد لذة الإيمان وطعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. إذن هذا مقام عظيم ينبغي للمؤمن أن يسعى في تحقيقه، وأن يأخذ بأسبابه التي توصله إلى محبة الله جل وعلا، وأن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن لمحبة الله جل وعلا ونيل هذا المقام العظيم أسباب كثيرة، منها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في دينه وشرعه، في العبادات والمعاملات والاعتقادات وسائر أمور الدين. فإنك لن تكون محبا لله جل وعلا حتى تكون متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس وأن يخبرهم إن كانوا صادقين في دعواهم في محبتهم لله جل وعلا، فليكونوا متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي إذا كنتم كذلك وصادقين في هذه الدعوة لمحبتكم لله جل وعلا، فليتبين صدق هذه الدعوة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله جل وعلا وليس هو على الطريقة المحمدية، بل هو كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في كل أقواله وأفعاله. نعم، كل من ادعى محبة الله جل وعلا وخالف رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه كاذب في دعواه، فإنه كاذب في دعواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الآية فيها إشارة إلى دليل المحبة وأثرها وفائدتها، فدليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وثمرتها وفائدتها محبة الله جل وعلا، وهكذا المغفرة والرحمة. فمن لم يكن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فلا يكون محبا لله. فانظر أيها المسلم أين أنت وكيف أنت مع متابعتك للرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت متبع أم أنت مبتدع، هل أنت مقتدي أم أنك محدث في دين الله جل وعلا ما ليس منه. عجبا لأناس يدعون محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ويخالفون دين الله ويخالفون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدثون فيه ما ليس منه، كمن يحدث بدعة المولد في مثل هذا الشهر ويزعمون أنهم يحبون الله جل وعلا ويحبون رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يخالفونه في دينه ويخالفونه في شرعه ويحدثون أمرا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، ولا أمر به ربنا جل وعلا، ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أحدثه تلكم الفرقة الضالة المنحرفة، من يسمى بالعبيديين أتباع بني عبيد بن القداح، ويقال لهم الفاطميون زورا وبهتانا. هم أول من أحدث هذه البدعة المنكرة كما ذكر أهل التاريخ كالإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وصاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع، وهكذا العلامة إسماعيل الأنصاري في كتابه القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، وغيرهم مما تكلم عن هذه البدعة المحدثة. وهؤلاء العبيديون وصفهم الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية بأنهم كفار فساق زنادقة ملحدون في دين الله جل وعلا. أفأمثال هؤلاء يقتدى بهم ويتبعون فيما أحدثوا وفيما كذلك شرعوا؟ فاحذر أيها المسلم أن تكون مخالفا لهدي نبيك عليه الصلاة والسلام ومخالفا لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واحرص أن تكون متبعا لسنته متمسكا بهديه، فإن ذلك سبب لنيل محبة الله جل وعلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ويقول رحمه الله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ادعى أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. ثم قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا تقل: أنا أريد الخير وأريد التقرب إلى الله. فالخير في دين الله وفي شرعه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو: وكان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإن كنت تزعم أن هذا من الخير ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك بهذا تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتمان والخيانة وعدم أداء الأمانة وعدم تبليغ ما أمره الله جل وعلا بتبليغه. ألا فاتق الله أيها المسلم وانظر كيف أنت مع دين الله جل وعلا. ألا فلا تحرم نفسك أيها المسلم من نيل هذا المقام العظيم، مقام محبة الله جل وعلا، وأن تكون محبوبا عند الله سبحانه. فإنك لن تنال ذلك إلا بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك أسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها، فنذكرها بإذن الله في مقام آخر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.